من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فلماذا يكون عليه جرم إن كان يسأل عن الحلال والحرام؟ هذا الحديث يراد به السؤال المتكلم، مثل هذا السؤال فسأل عن ذلك، فجاء الوحي بتحريمه ويكون داخلا في أو رتبت عليه هذه العقوبة، لأن الشارع يريد في الناس التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، أما ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام لا يكون متكلفا في آخره، فإن هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إنسان يسأل عن أمر دينه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألك عن محيط إلى آخره. لكن المراد هنا الذي لا يحتاج الإنسان أو يكون فيه تكلف فينزل التحريم إلى آخره. على أي أساس تم تصنيف الأشياء إلى ربوية وغير ربوية؟ على أساس الأدلة الواردة في ذلك، مثل حديث جابر، حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغير ذلك. فالعلماء أخذوا من هذه الأدلة، مثلا حديث جابر: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملك بالمثل، والملك بالملك إلى آخره. العلماء رحمهم الله استنبطوا من هذه الأصناف التي أدها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي هذه الأموال الربوية هل هي معدودة أو مضبوطة؟ الجمهور على أنها مضبوطة، الظاهر وقال بأنها معدودة، يعددون هذه الأصناف الربوية فقط، لا يوجد الربا في غيرها، لكن الجمهور يرون أنها معدودة أو أنها مضبوطة، لأنه ورد غيرها حديث جابر، حيث أبي سعيد، حيث ابن عمر النهي عن المزابنة، وهذا في العنب، وكذلك أيضا وهو ليس لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأصناف، كذلك أيضا حديث أبي سعيد في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل إلى آخره، وهذا أعلى من حديث جابر. فذهب جمهور العلم على أن هذه الأشياء مضبوطة بضابط، لكن اختلفوا ما المراد بالضابط هنا. فذهب الحنابلة المشهور عندهم أن الضابط في الصنفين الأولين الذهب والفضة هو الوزن، فقالوا كل ما كان وزن فهو ربوي، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية هو الكيل، فقالوا كل مكيل فهو ربوي. وهذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله: الضابط في الذهب والفضة الوزن، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية الخير. الشافعية يعني الشافعية قالوا بأن الضابط في الذهب والفضة كلهما ذهب وفضة فلا يتعداهما، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية كلهما مطعومات، فقالوا بأن الربا يجري في كل مطعوم، سواء كان مكيلا أو موزونا، وسواء كان مقتاتا أو غير مقتات، وسواء كان معتادا او كان نادرا، حتى الادوية الى اخره يرون ان الربا يجري فيها، لان حيث بسهل الطعام بالطعام مثلا بمثل. المالكية قالوا بان العلة في الذهب والفضة ايضا جوهر الثمنية، جوهر الثمنية، وقالوا بان العلة والأصناف الأربعة الباقية كونها مقتادة، كونها مقتادة قوتا للناس. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني كونها أثمان فيجري أبو ذا في كل مكان ثمنا، وأن العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهو كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. هذا ذكرناه في الدرس، فكان رأيين مذهب الحنابلة وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول لك السائل: ما هو ضابط الحاجة العامة؟ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، هي عامة البلوى في هذا الشيء، لأنه يكون من الحاجات العامة. هذا يسأل عن باب أعمال بنو قيس، يأتينا إن شاء الله. يقول: هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة يدا بيد مع اختلاف القيمة؟ نعم، يقول: إذا اختلف الجنس الربوي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعوا كيف شئتم. فعندما تبيع ذهب بفضة يشترط أن يكون يدا بيد، وأما التفاضل فإن هذا التساوي هذا ليس شرطا، فالتفاضل هذا جائز. يقول: لو تكلمت عن ضوابط الربا لعله إن شاء الله أعطى شخص بائعا مبلغا على أنه أعطيه شيء فأعطى، ولكن عندما أراد أن يرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على أن يعطيه في وقت لاحق، فهل هذا يدخل في الربا؟ يعني هذه صورة المسألة: رجل ذهب إلى صاحب محل كبقى المثل واشترى منه بمئة ريال سلعة، ولم يكن مع البائع بقية المبلغ المشترك، فهل هذا داخل في الربا وليس داخل في الربا إلى آخره؟ هذا ذهب بعض العلماء إلى أنه داخل في الربا، ووجه ذلك أنه دراهم، والآن أعطاه دراهم ويريد منه دراهم ولم يأخذ منه هذه الدراهم، أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة فبقيت معه شيء من الدراهم، بقي عند البائع شيء من الدراهم، فقال بأن هذا داخل في هذا الوجه. والآخرة ذلك أنه غير داخل، لأن الربا هنا ليس مقصودا أصلا، يعني الربا هنا ليس مقصودا أصلا، فكونه يشتري منه ويعطيه ثم ذلك يبقى شيء من الثمن، فقلت أن هذا أصلا أن هذا جائز ولا بأس به. وأن صورة الربا هنا أو قصد الربا إلى آخره فإن هذا بعيد. يقول: بناء خدمة مدنية عند التقديم على وظيفة يشترط صورة شمسية، والصورة كما معلوم حرام، فهل يكون هذا الشرط باطلا إلى آخره؟ يقول: بالنسبة للصورة إذا كانت لحاجة، يعني هي حرمت تحريم وسائل، العلماء يقولون أنها حرمت تحريم وسائل، فإذا كان إذا كانت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أن الصورة ليست مقصودة لذاته، يعني هو لم يصور لذات الصورة، أو صور لذات الصورة كالاحتفاظ بها للذكرى أو لتعليقها ونحو ذلك، هذا نقول يجب طمسها وإتلافها، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام طمس الصور، لا إشكال أنه إذا حصل التصوير أنها صورة، لكن إذا صورت مثل هذه الصور للبطاقة أو للوظيفة أو نحو ذلك ولم يكن الإنسان قاصدا في مثل هذا العمل فهذا إن شاء الله معفو عنه بإذن الله. قال: كيف يكون طلمان في ثوب لا يكون ربا وقد حصل زيادة؟ لأن القلم والأثواب هذه ليست أموال ربوية، هو ذكرنا المال الربوي، ما هو المال الربوي؟ قلنا المال الربوي ما كان ثمن الأشياء، وكذلك أيضا يدخل في ذلك كل مكيل أو موزون مطعوم، هذه أموال ربوية، ما عدا ذلك ليس مال ربوي. يبين المشتري وكيف يصدق في شراء السلعة، في شرائه للسلعة، هذا واضح، يبين إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب في الآخر، كذلك أيضا يبين هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة إلى آخره. المهم كما ذكرنا في الضابط ألا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عمر به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فإذا كنت تحب لنفسك أن يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة وليست جيدة، إلا إذا كان هذا شيء معروف، هذا شيء معروف المشتري دخل على بصيرة الأمر غاه، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له. فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم أو فيها عيوب أو نحو ذلك فلا بد له أن يبينها. وبهذه هذه البصيرة التي دخلها اللجنة عن فقه موجودة في الشيخ، يعني نقول البحوث التي بحثها النجمة الفقهي، نعم موجودة في مجلة النجمة الفقهي، والآن طبع منها ما يقرب من 12 مجلد فيها هذه البحوث النجمة، نعم وفيها قنوات أيضا قنواتها مستقلة. نعم يقول لو تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والأنسحة، هي المسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة دينا. يقول أرجو إعادة الصورة الأولى من صور البيع بالتقسيط وإعادة المثال، يعني الصورة الأولى قلنا الحلول والأجر، يعني أن يقول بعتك السيارة حالة بعشرة ولاف ريال ومؤجلة بعشرين ألف ريال، يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البيضاني وغير من البنوك وهم يعرض لهم العميل والزبون عمارة والعرف أن يشتري البنك ويقصده عن عميل؟ هذه هي المعاملة التي كنا نتكلم عليها الآن، هي المرابحة للآمر بالشراء، فإن شاء الله نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول هناك من يهون من يسد الدرع أو يلغيها، هذا لا أشكال أنه غير صواب غير صحيح. كما أثبت أن ابن قيم رحمه الله ذكر ما يخرج من 99 وجها في سد الذرائع، في سد الذرائع المفضية، الذرائع المباحة المفضية على محرم، وأن ذكر ذلك وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا. وذكر ابن قيم رحمه الله كثير من الأمثلة، فحبب لو رجع عليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة، لأن عدم سد مثل هذه الذرائع تفضي إلى محرم، وأيضا يفضي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا إلى آخره. يقول هل يجوز لي أن أبيع سيارة مقسطة على 3 سنين لشخص يريد أن أبيعها حالا ويستفيد من نارها؟ أنت إذا بعت على شخص سلعة بثمن مؤجل سواء كان هذا التأجيل تقسيط أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه بأقل من ثمنها نقدا، فهذا هو بيع العينة، هذا بيع العينة. ولو كنت تبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة أخرى بأقل من ثمنها، فهذا هو بيع العينة، بيع العينة محرم. يقول هل بيع التقسيط وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به، بيع التورق هذه مسألة أخرى. التورق أن يشتري السلعة يريد الورق يريد الدراهم، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه، يعني تشتري السيارة ب50,000 ريال ثم بعدها تذهب تشتريها من جديد تبيع على عمر ب40,000 ريال، هذا هو التورق، يعني بعت السيارة بأقل من ثمنها نقدا على غير بائعها عليك، يعني إذا بعتها على من باعها عليك فهذا داخل في العينة، لكن إذا بعتها على غير من باع عليك فهذا هو التورق. يقول بعض العلماء يذهب إلى أن بيع التقسيط الموجود الآن الحلول والأجل هو البيعتان في البيع الذي ورد النهي عنه، ويذكر في ذلك حديثا ويتفق، فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتابه تهذيب السنن، وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيعة، وانتهى إلى أن المراد من بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، فالشرطان الذي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من باع بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهما هما بيع العينة وأن السنة تفسر بعضها بعضا. وقلنا المراد بزمن المساومة زمن المساومة يعني قبل إتمام العقد يعني قبل إتمام العقد والاتفاق عليه. قلنا هو تعريف الحنابل المال. الحنابل يعرفون المال بأنه كل عين يباح الإنفاع بها بلا حاجة أو كل عين مباحة النفس بلا حاجة. يقول لو أن شخصا قدم الوضوء ثم ذهب إلى دورة المياه ليقضي حادثه وبعد ذلك فما حكم هذه السنة؟ السنة هذه بعضنا ما دام أنه توضأ ثم أحدث ثلاثة بعضنا. يقول الشرع اختيار البنك إلى آخره. هذه هي مسألة المراد حول الأمر بالشرع إن شاء الله هذه نكملها غدا. أيضا يذكر عن مسألة يقول ما حكم الرهن من طرف واحد على لعبة الورقة أو الرياضة؟ هل إن شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض له إن شاء الله لما يتعلق في الجوائز والمسابقات التي تقيمها الآن المحلات التجارية وبطاقات التخطيط فما يتعلق بذلك إن شاء الله سنتعرض له بهم الله. ويقول بيع الأجلين هل يجب فيها الجزم قبل التفرق؟ نعم كل نعم بيع الأجلين بيع الآجال يعني إذا باعت السيارة مؤجلة لشهر بكذا ومؤجلة شهرين بكذا إلى آخره أو إلى ثلاثة هذا قلنا أنه جائز في محل المسامة فقط. أما ما عدا ذلك فإنه يجب الجزم يعني يجب الجزم قبل إذا أراد أن يتفق على العقد لا بد أن يتفق على أجل من هذه الآجال. هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صورة بالتخصيص وأن الصورة الثالثة الزيادة عند التأخر وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء أي أنه يتأخر في تقسيم العمل كل يوم تأخر بكذا إلى الشرط الجزائي؟ هذا ثلاث يوم العلم رحمه الله اختلاف كثيرا. والصواب هذه المسألة أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقب الآخر. يعني إذا اتفق على عمل وأنه يجب عليه أن يسلم العمل في وقت كذا وكذا ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل شرط عليهم إذا تأخر عن تسليم هذا العمل تسليم هذه الصنعة والفرسة أو إصلاح هذا الأطل إلى آخره أنه عليه كذا وكذا أو أنه يحصل منه كذا وكذا هذا هو الشرط الجزائي. هذا إذا كان بمقدار الضرر الذي حصل للعاقب الآخر فإن هذا جائز. وأيضا هذا شرط الشرط الأول أن يكون بمقدار الضرر. الشرط الثاني أن يكون العمل مما يتمكن فيه العاقب من العمل أن يكون العمل أو تكون مدة العمل مما يتمكن فيه العاقب من إنجاز العمل. أما إذا كان لا يتمكن فيه العاقب مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من إنجاز مثل هذا العمل فإنه يكون داخل في الميت لأنه يكون داخل إما غانم أو غارم فيتوفر هذان الضابطان هذان الشرطان جاز ما سمى بشرط الجزاء. أين أنا ما هذا حتى لو كان الأخ هو الأخ الله إنه لا بد يتوفر يعني أن يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل. والشرط الثاني أن تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل أو التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. سبحانك الله. هذا يصل على الإشارة المنتهي بالتمليك وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله غدا أو بعد غد بإذن الله.
يقول رجل جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ومسافر عدة مرات فكان جاهلا بأنه لا يجوز جمعها مع صلاة الجمعة فهل يلزمه لهذا؟ هذه جمع الجمعة مع جمع العصر مع الجمعة هذا موضع اختلاف. بعضهم علم يجوز ذلك وبعضهم علم يمنع من ذلك. والشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة ويقول بأن الجمعة لها خصائص. الجمع إنما ورد في صلاة الظهر والجمعة لها خصائص ليست ظهرا. الجمعة ليست ظهرا وليست ليست ظهرا مقصورة لأنما هي صلاة مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في كتاب زاد المستقنع. الشيوخ رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها 100 خصيصة وله رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وذكر فيها ما يقرب من 100 خصيصة. فدل ذلك على أن الجمعة أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فإذا كان كذلك فالأحوط أن الإنسان لا يجمع الجمعة أو العصر مع الجمعة، يعني إذا صلى مع الناس الجمعة لا يجمع العصر لأن صلاة مستقلة. لكن لو أنه لم يصل مع الناس هو في الطريق وصلى الظهر، إذا لم يصل مع الناس سائر في الطريق ليس في المدن وصلى الظهر ركعتين فإنه يجمع معها العصر. لكن كان يصل مع الناس الجمعة ثم بعد ذلك يجمع معها العصر فإن أحوط إنسان أنه لا يجمع، وإذا جمع فإنه يعيد. يقول أيضا بالنسبة للأسهم أيضا إن شاء الله سنخصص درس بما يتعلق بالأسهم بإذن الله بعد أحكامها إن شاء الله. هذا أيضا يقول قد ينسحب شخص عندما يأخذ الجميع وهذا يكون في ظلم الآخرين. هذا من الأدلة، نحن ما ذكرنا كل أدلة من قلب التحريم، من أدلة من قلب التحريم إن شاء الله غدا قال أن فيها غرض أنه قد ينسحب شخص، قد يفصل من عمله، قد ينتقل من وظيفته، قد يموت إلى طرف. هذا سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله. لكن أهم دليل لهم هو ما ذكرناه بعقارب جرى مكان، هذا يعني تقدم الجواب عليه عندما قلنا ما هو القرض الذي يحرم، ما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القروض. يقول رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان الزبون يريد السلعة الذاتية ولا يأخذ بها. الشيخ يرى التحريم مطلقا. الشيخ يعني يقول سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها، الشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني كأنه يشير إلى التفريق، يعني كأنه يشير إن كان في إشارة يعني في كلامه يحتاج إلى هذا قراءة مرة أخرى، أنه يفرق بين المسألتين، يفرق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم وإذا أرادها لكي يستعملها. يقول يقول كثر في هذا الدرس خلاف بين العلماء خارج التنبيه على قاعدة لا إنكار على المخالف. لا هو لا صح، ليس كل خلاف معتبر، لكن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأن القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح. فمسائل الاجتهاد المسائل التي تحتملها الأدلة فهذا لا إنكار فيه، لكن مسائل الخلاف هذه فيها إنكار. وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا أو يخالف الإجماع فهذا ينكر عليه. هو كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل انه لا انكار. يقول في مسألة السفجة كيف يستدل بها في وقت هذا لوجود المصارف غيرها حيث أن المقترض لم يسكن حفظها أو أن الطريق ما فهمت السؤال. يقول في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هل هو يعني يظهر والله أعلم أن الأحوط الإنسان والأبرع أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالك للسلعة، إذا كان مالك السلعة وطلبها، لأن ما ذكر الشيخ رحمه الله من ما تخيل على الربا يعني هذا قوي، ولهذا بعض البنوك يقول لكم تبن معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية غير الشرعية؟ قال لك الشرعية نشتريك السلعة، وغير الشرعية نعطيك مباشرة 80-60-80. فكان المسألة يعني كان المسألة أو ظاهر أن المسألة فيها أجبة وما تخيل أجبة. هذا أيضا بالنسبة لنفخ الدروس وأنا مستعد زي الله. يقول لو صلفت رجلا 1000 ريال وبعد يوم أتاك لا يعتبر هذا من الإحسان في أداء القرض يعني أتاك ب قابل إذا كان هم إذا قصده إذا أتاك عبارة مثل واضح الكلمة إذا كان قصده أتاك بهدية وغير ذلك هذا تكلمنا عليه قلنا بأن الهدية لا تخلو إما تكون قبل القرض أو بعد القرض عند السؤال في نفسنا الحمد لله كان السؤال مختصر وأن الوقت ما يصحبنا ولا نرغب حبس الإخوان فحمد لله كان أن يعني يكون سؤال واحد ويكون مختصر أيضا لأن بعض الأحيان يكتب يعني كتابة طويلة. يقول السائل حين أنا أدخل المسجد هل يلزم أمامي يوميتين هي تحقيق المسجد مع الراتبة القبلية والبعدية أم لا أن لا تلزم النية؟ لا نقول أنت إذا أردت الأجر فأنت تنوي نيتين إذا دخلت فأنت تنوي أنها تحية المسجد وتنوي أيضا أنها السنة القبرية ويحصل لك أجر هاتين الثلاثين. أما إذا نويت أنها الراتبة فإنها تكفي عن التحية لكن ليس لك إلا أجر الراتبة، لكن إذا أردت الأجر فأنت تنوي النيتين، تنوي تحية المسجد وتنوي أيضا الراتبة. وكذلك إذا كنت وضعت قريبا وكنت وضعت قريبا فأنت تنوي تحية المسجد والراتبة والسنة القبلية فيحصل لك 3 صلوات بنية واحدة. والضابط في تداخل العبادات الضابط في ذلك أن العبادة الثانية إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها تدخل مع الأولى. يقول المشترك صاحب البيت المستأجر لكي يؤجره البيت بأجرة أقل من مثله بأن يعطيه مبلغا 10,000 ريال مقابل هذا ما فهمت السؤال. هذا طويل جدا يقول هذا السلعة لما يفعله بعض البنوك من أنهم يبيعون سلعة العميل كالحديد مثلا بثمن مؤجل ويزعمون أنهم يملكونه ثم يخيرونه بين أن يخبروا إلى آخره. هذه المسألة يعني تقريبا وجدت قبل سنتين، وأول من فعلها البنك الأهلي وما يسمى بتيسير الأهلي، ثم بعد ذلك تابعه تقوية البنوك تابعه البنك الأهلي، سمونه بتيسير الأهلي. تيسير الأهلي الآن يوجد تيسير العربي وأيضا البريطاني بقية البنوك. فهم البنوك الآن يقولون لأنه يملك معادن، مملك معادن، مملك الحديد أو مملك نحاس أو ألمنيوم أو غير ذلك في البحرين أو في بريطانيا أو غير ذلك، فنبي على سوج يأتي لهم العميل ويملك البنك المعدن هذا الحديد. البنك يقوم ببيع الحديد على العميل، مثلا مؤجل هو العميل ما نعذرهم الحديد مثلا قيمته 60,000 ريال، البنك ما دام يبيع عليه مؤجل يبيع عليه 80,000 ريال. هنا الى هنا لا بأس ما دام مالك الحديد البنك ويبيعه وياخذ زيادة مقابل التأجير، هذا لا بأس، تقدم في بيوع التخصيص لأنه لا بأس أن تأخذ الزيادة مقابل التأجير. ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يقله يبيع له الحديد، فيقوم البنك ويبيع الحديد 60,000، فيضع في حساب أنا خلال يوم أو يومين يضع في حساب العميل 60,000. هو الآن البنك باع على العميل 80,000، ثم بعد ذلك أصبح العميل له هذا الحديد أو النحاس. قام البنك مرة أخرى وبعد أن وكله العميل وباع هذه السلع، باع هذه السلع ب60,000 ريال وجعلها في حساب العميل. هذه المعاملة اللجان الشرعية في البنوك أجازوا مثل هذه المعاملة، لكن ذكروا لها 6 شروط، يعني 6 شروط، ولم يشتريها نفس البنك إلى آخره، لابد من توفر هذه الشروط. يعني ذكروا 6، أنا قرأتها قبل تقريبا سنة ونص أول ما حصل في مثل هذه المعاملات، ذكروا 6 شروط، فيبقى انطباق هذه الشروط. هل البنوك الآن تطبق ما يقوله أو ما تفرض عليهم اللجان الشرعية أو لا إلى آخر؟ هذه مسألة لا بد من تحققها. يقول الذي يكون في الأول جمعية ووقفها إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر ومضى عليه حول أو أكثر فعلى من تكون زكاته؟ نقول هذا إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر، النصيب الآن في ذمته، فإذا حال عليه الدائن هذا عليه زكاة، إذا حال عليه الحول إذا قبض النصيب ثم أدانه، فإذا حال الحول مضى على الشهر الأول سواء كان في ذمة الأول أو في ذمة الثاني مضى عليه سنة عليه زكاة. وأما بالنسبة للدائن فإن استهلكه لا زكاة عليه، وأما إن ألقاه عنده فإن حتى مضى عليه الحول فعليه زكاة. قال هناك بعض الجمعيات يتم جمع الأقساط فيها لمدة 2 أو 3 سنين، ثم من أراد مبلغا فإنه يقرض من هذه الجمعية بشرط أن يكون من أعضائها، ثم يسدد المبلغ الذي أخذه مع استمراره في دفع قسطه الشهري. والسؤال ما حكم هذه الجمعية وكيف يتم إخراج الزكاة إلى آخره. هذه الجمعية لا بأس بها، يعني يجتمعون مجموعة من الموظفين وكل يدفع منهم نصف من المال كل شهر كل شهرين الى اخره. وهذه النسب يستفيد منها اعضاء الجمعية في الارض فقط. يعني مثلا تحصلون على 20,000 100,000 200,000 ويستفيدون منها مجرد الاقرار. من كان من اصحاب هذه الجمعية فانه يقترف ثم يقوم يسدد لها يسدد لهذه الجمعية. هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يجب عليهم أن يزكوا هذه الجمعية أصحاب الجمعية بلان متوفرة 100,000 ريال يقومون بإقراض زكاة حتى لو أقرضوا أعضاء الجمعية. لأن القرض الغالب بالنسبة لأعضاء الجمعية يكون على مليك. فإذا كان أول الجمعية 5,000 ريال وحال عليه الحول يخرجون زكاة 5,000 ريال. أصبحت بعد الجمع 10,000 ريال زادت. يعني زادت يعني مثلا أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال. بعد شهر يعني حال الحول على الشهر الأول يخرجون 5,000 ريال. أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال. بعد شهر من الحول يخرجون 5,000 ريال. أضافوا خمسة ثالثة بعد شهر بعد مضي الحول يخرجون عن خمسة الثالثة وهكذا. سواء كانت هذه الدراهم عندهم أو كانت في ذمن أعضائهم في ذمن الأعضاء. لأنها إذا كانت في ذمن الأعضاء الغالب أنها تكون على مالي يسجل فيخرجون الزكاة الموجودة السيولة التي عندهم والتي في ذمن أعضائهم. أما بالنسبة للعضو بالنسبة للعضو هذا إن استهلك المال وأكله هذا لا زكاة عليه. إذا لم يستهلك وبقي عنده وحال عليه من ثم قبضه فهذا عليه أيضا زكاة.
هذه أيضا يسأل عن بطاقات المعلم. أنا ما أعرف طريقة البطاقة هذه. ما ادري يعني انتم سمعتوا عن اصناف البطاقات اللي وان صورها ثلاث فهي بطاقة المعلم هذه ما ادري وش ما ادري كيف تخرج مجانية اذا كانت مجانية يعني ما يدفع المعلم رسوم فانها تكون داخلة فيها ما يدفع رسوم. الحمد لله احنا قلنا بان البطاقات المجانية هذه اللجنة الدائمة افتت بانها جائزة. قال ما الفرق بين يسير المجي وكثيره من حيث الاحكام؟ نعم بالنسبة للمجي نجاسته نجاسة مخففة يعني نجاسته نجاسة مخففة كما ذهب الى شيخ اسلام يعني يكفي فيه الرش. والفرق بين القليل والكثير أن بعض العلماء رخص في القليل قال بأنه يعفى عنه إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه لا بد من رشه. فإذا كان يسيرا المذي هذا يعفى عنه وإن كان كثير فهذا يرشه. ها؟ الودي هذا حكم البوس لكن المذي هذا يغسل ذكره وأيضا يرش على أنثيين إلى آخره. يقول ما حكم المسابقات الثقافية؟ هذه إن شاء الله سنتعرض إليها غدا يعني إن شاء الله مع موضوع الإجارة منتهي بالتنبيه إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول بطاقات الهاتف الفضية والذهبية إلى آخره يعني هذه البطاقات جائزة ولا بأس بها يعني بطاقات الهاتف لأن هذه عبارة عن عروض تجارة عبارة عن عروض تجارة فهو يشتري هذه المنافع يعني فهذه جائزة إن شاء الله. يقول هل يجوز أن ينظر المصلي إلى الإمام بعيدا عن موضوع السجود، فقد ينظر مثلا إلى أمامه من أناس أو إلى الأمام أو غيرها؟ نقول هو نظر المصلي، بعض العلماء قال بأنه ينظر إلى إمامه، وبعض العلماء قال بأنه ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الأصح. بعض العلماء قال ينظر إلى جهة القبلة، لكن الأقرب في هذا أنه ينظر إلى موضع السجود. في حديث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ما خالف بصره موضع السجود، يقول لعبة الكرم هل هي حلال أم حرام؟ هذه اللعبة داخلة في القسم الثالث، هو الألعاب المباحة، يعني الألعاب المباحة، لكن كما أثبتنا لا يترتب عليها ضرر في الدين ولا في الدنيا، وألا يكون فيها ميسر، كل يبذل العوض إلى آخره، أو يقول من أحدهما، وألا يكثر منها المكلف. إذا توفرت هذه الضوابط التي وصلنا إليها تكون جائزة. يقول لعب الأطفال في الكمبيوتر، وأيضا لعب الأطفال في الكمبيوتر هذا كما تقدم أنه داخل في أقسام المباح، يعني في الضوابط التي ذكرنا. قال ما المقصود في الجهالة في الهدية مع التمثيل؟ يعني ما المقصود بالجهالة؟ الإنسان يشتري سلعة، هذه السلعة يكون داخلها هدية مجهولة، قد تكون قلم، قد تكون نقود، قد تكون أشياء أخرى غير هو. إذا كان فيها موسيقى أو فيها صور نساء يكون ما تجوز، ما احنا ذكرنا هذا لابد من الضابط. يقول ما حكم اللعب بالكرة إذا كانت بعوض على مال؟ أقول هذا ذكرناه، تكلمنا عن المسائل هذه كلها، كل العوض هذا إذا كان من الإمام أو من أجنبي فهذا يظهر الجواز، إذا كان من أحدهما أو من كل منهما فإن هذا محرم ولا يجوز. يقول ما وجه التفريق بين الأقسام الأربعة بالنسبة للمسابقات المباحة، وكل منهما يمكن استدلاله لتحريمها بنص حديث لا سبق؟ صحيح، بعض العلماء كما ذكرنا أن ابن قيم رحمه الله منع العوض في المسابقات المباحة مطلقا، لكن لا أدري عن منعه إذا كانت من الإمام، ويظهر أنه ما يمنع ذلك، لكن إذا كانت من كل منهما أو من أجنبي أو من أحدهما منعه ابن القيم رحمه الله مطلقا، ويستدل بهذا الحديث لا سبق. وأيضا غير من أهل العلم منع من ذلك وقال بأنها مسابقات مباحة بلا عوض، لكن قلنا إذا كان من الإمام فالإمام حكمه يختلف، الإمام حكمه يختلف عن غيره، كذلك أيضا الأجنبي يظهر أنه ملحق بالإمام، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء قبيحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة. ورقب فيها الشارع إلى آخره. فإذا كان الأصل الإباحة وأن الشارع رقب فيها إلى آخره، فيظهر أن الأجنبي يلحق بالإمام لأنه شبيه بالإمام، وشائبة القمار الآن انتفت ما دام أن العوض ليس من كل منهما. أما إذا كان من كل منهما أو من أحدهما فقلنا أن الأقرب هو المنع من ذلك. نعم يقول الأخ إذا كانت الجوائز متفاوتة يعني كل من فاز أخذ جائزة لكن هذه الجوائز متفاوتة يقول يعني يظهر الله أعلم أنه إذا تفاوت الجوائز بناء على تفاوت الإجابات أو إحسان الإجابة فإن هذا لا بأس إن شاء الله. يقول هذا الأخ السائل بعض الجهات الخيرية تجري مسابقات على عدم الأشرطة أو الكتب أو تلازمة ويطلب من المشاركين شراء هذه الأشرطة أو الكتب من المحلات التجارية أو من جهة إصدار المسابقة. كل هذا لا بأس به لأن هذا اللي كما ذكرنا نحن أن هذه المسابقات الشرعية وسيشتري الشريط يشتري الكتاب إلى آخره بثمن مثل من المحل التجاري وقد يحوز الجائزة وقد لا يحوز الجائزة هذا من هذا الذي رخص فيه الشارع. وأيضا كون جهات الإصدار تشتري الكتيب أو الشريط ويأخذون الدراهم ويشترون به جوائز يقول هذا جائز لكن كما ذكرنا أنه يحذر من ما تفعله أو يفعله بعض المؤسسات أو بعض القائمين عليها أنه بعد الفوز يقومون بإجراء القرعة فيكون الفائزون داخلين على الحظ والنصيب. يقول إذا كان الإنسان في بلد هو أحفظهم قرآن فهل يجب عليه أن يؤمن الناس علما بأن هناك أشخاصا آخرين لكنه هو الأحفظ؟ هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أو أقرأهم بكتاب الله. فقوله يؤم القوم هل الأولوية هنا أولوية وجوب أولوية استحباب؟ أكثر أهل العلم على أن هذا أولوية استحباب وأنه ليس على سبيل الوجوب يعني هو المشهور من مذهب أن هذه الأولوية ليست هذا الأولوية استحباب لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك إمام راتب الأولى أن يكون الأحفظ هو الذي يتقدم لأن هذا أقل ما فيه أنه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واقتجاب الصحابة فإن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وله 6 أو 7 سنوات وأما قومه وهو صبي صغير سالم مولى أبي حذيفة أيضا قدمه الصحابة لأنه كان الأقرأ وفيهم المهاجرون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سالم مولى من الموالد قال إذا طرحت مسابقة في أسئلة شرعية لكن اشترط القائمون المسابقة أن يكرم 3 الأوائل فقط هذا قلنا بأنه كما تقدم أنه يصبح هذا ميت داخل غانم أو غارم ما دام أنه فاز الجميع لا بد أن يكون أن تكون الجائزة للجميع هذا هو الصواب توزع الجائزة على الجميع. قال ذكرت بالأمس أنه يكفي في النبي النظر مع أنه ورد في البخاري ومسلم الغسل هذا الذي ورد انضح فرجه حديث علي رضي الله تعالى عنه وايضا في ابي داود ورد النفس الاضطهاد النفس فالاقرب ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وان ورد الغسل الامر بالغسل ورد الامر بالنفس فالاقرب ما ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وان انه يقضي في ذلك النص وان نجاسته نجاسه مخففه قال ما حكم السحب في المسابقات العلميه للمراكز الاولى هذا انا ما فهمت السحب في المسابقات العلميه للمراكز الاولى يقول كان قبل فتره أجرت إحدى المحلات مسابقة سحر ولا يشترط فيها الشراء، وكنا نضع أوراقا تفوق 20 ورقة بالإسم، ففي استمرة في أحد الجوائز، ما حكم ذلك الجائز؟ أما بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول فهذا يتقدم في حكم الجوائز، لكن قوله وضع 20 اسما إلى آخره، فهذا يظهر أن فيه تدليسا على من وضع الجائزة، وأن صاحب الجائزة لا يرضى أن تضع مثل هذه الكمية الكثيرة. من الأسماء أو من اسم الشخص إلى آخره، فالأحوط أنه يخبر صاحب المؤسسة والمحل التجاري ويستأذنه في ذلك. قال كيف يقولون ليس بواجب الوفاء بالوعد مع أن الأدلة صريحة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وغيرها من الأدلة. هم الجمهور قالوا هذا، قالوا هم يحكون الاتفاق، يحكون الاتفاق، يستدلون بالاتفاق ويحكون به كما ذكر ابن بطال غير من أهل العلم، مع أنهم يستثنون، هم يقولون بالاتفاق باتفاق السلف، مع أنهم يستثنون بعض السلف. يقول بطاقات الجوال سواء، نقول هذه البطاقات هذه جائزة وهي من العروض التجارية ولا بأس بها، فهي شراء منافع. هذا إذن أيضا يقول ما رأيكم في من يقوم بالمسابقات العلمية الشرعية ويشترك في الدخول في هذه المسابقة أن يشترى الكتيب الذي فيه الأسئلة؟ هذا أجبنا عليه، كل هذا أجبنا عليه، قلنا بأن كونه يشترى الكتيب المتسابق يشتري بتملك ومن المحل التجاري، وإن كان الشراء من الجهة المصدرة للمسابقة مثل المؤسسة العلمية والتربوية وزادت على ثمن مثل لأجل جوائز فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به. قلنا بأن الرهان في مثل هذه المسائل أنه جائز. أيضا يقول هذا الهدايا التي تهديها البنوك، هذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في حكم أحكام الودائع البنكية، سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة نتكلم على بعض المسائل البنكية وما يتعلق به الودائع البنكية وتكييف وضع الناس أموالهم في هذه البنوك، هذا سيأتي إن شاء الله. الله صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر بطاقات الائتمان عبر شراء بعض الأشياء من حسابهم والتسلل إلى أرقامهم السرية في البنوك الربوية إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم، يعني من هو الذي يعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يعصم دمه وماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من 5 حالات: أن يكون مسلما، أن يكون دينيا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. المسلم هذا معصوم الدم والمال، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. القسم الثاني الذمي، الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويحمى، فهذا أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. القسم الثالث المعاهد، القسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الثالث المستأمن، وهو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي، وهو ما عدا هذا ليس بينه وبينه عهد ذمة ولا أمان إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. يقول هذا أيضا من الإنترنت: ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها التخفيض؟ تقدم الكلام عليه ما يتعلق ببطاقات التخفيض، ذكرنا أقسام بطاقات التخفيض وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. يقول: ما الفرق بين البيع بالتخفيض والبيع المنتهي بالتمليك؟ يتبين هذا البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجر، ويملكها البائع المشتري ملكا تاما، له ان يتصرف فيها الى اخره، لكن الثمن مؤجر عليه، ثمن مؤجر عليه. اما بالنسبه للاجاره المنتهيه بالتمليك فهي عقد اجاره كما ذكرنا في الضوابط، عقد اجاره وفيها وعد من المؤجر للمستأجر بأن يملكه هذه السلعة. حتى الآن لا ملك، وإنما هي مجرد عقد إيجار. يقول: أنا في صلاة الظهر بعد سلام الإمام قمت وأتيت بركعة، ولكن لم أسجد سوى السهو إلا بعد أن أديت راتبة الظهر. سجد السهو إذا تركه الإنسان وطال القصر فإنه يسقط عليه، يعني هو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. بعد السلام هذا واجب للسلام، فإذا نسي الإنسان فإن طال القصر فقط، وإن لم يطل القصر فإنه يأتي به. أيضا ما كان بعد السلام قبل السلام لو سلم ونسي يأتي به حتى بعد السلام إذا لم يطل القصر، فإن طال القصر فإنه يسقط عليه. فكل منهما يأتي به ما لم يطل القصر، لكن لو تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام العلماء قالوا تبطل صلاته. لو أنه ما تعمد في السهو هذا محله بعد السلام ولم يفعل، فهذا صلاته لا تبطل، لأنه واجب للصلاة، والواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، مثل الأذان مثل الإقامة مثل الجماعة، هذه لا يبطل الصلاة. ولو تعمد ترك السجود الذي قبل السلام قالوا هذا واجب في الصلاة فإنه تبطل الصلاة، لكن لو نسي كما سلف وطال القصر فإنه يأتي، إذا لم يطل القصر فإنه يأتي. يقول: المياه التي تخرج من المرأة الحامل هل تنقض الوضوء؟ وهل ما يصيب البدن من الأسئلة؟ هذه المياه غالبا تخرج عند قرب الوضع، إذا قرب وضع المرأة فهذه المياه طاهرة، هذه المياه طاهرة ولا تضر كونها، وكما أثبت أن غالبا ما تخرج ويكثر خروجها قرب الولادة فهذه طاهرة ولا تضر. كذلك أيضا بالنسبة للنقر، هذه الصواب ما ذهب إليه مالك شيخ الإسلام أنها ليست ناقضة، وعلى هذا المرأة تتوضأ تصلي، لا يلزمها أن تغسل الفرج إلى آخره، إلا إذا ولا تتوضأ إلا إذا ورد عليها حدث آخر طبيعي غير هذه المياه، فهذه المياه هذه ليست ناقضة وأيضا ليست نجسة. يقول: ما الفرق بين الجمهور والإجماع؟ الجمهور هو الغالب يختلف باختلاف المصنفين والمؤلفين والباحثين، فقد يكون مقصوده بالجمهور الأئمة الثلاثة، يعني إذا كان الخلاف بين الأئمة وقال به ثلاثة من الأئمة، فإن كثيرا من الباحثين يقصد ذلك. وقد يراد بالجمهور ما هو أهم من ذلك، جماهير السلف من الصحابة والتابعين وغيره، المهم أنه يختلف. أما الإجماع فهذا أمر ظاهر، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. يقول في الصور التي أجازها المجمع الفقهي هل يجازها ولو زاد القص على الشعر مثل؟ نقول نعم، حتى ولو زاد على القص، لكن كما قلنا أنه إذا لم يتمكن المستأجر من التسديد فإن وسحب المؤجر السلعة فإنه يرد ما زاد على عودة المثل. أيضا هذا يسأل عن بطاقات الراجح والإكمالية، هذا إن شاء الله لعله نتمكن من التعرض لها بإذن الله. يقول ما رأيك لو أن الإمام أطال صوته بالقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة حتى ينبه المصلين أنه قام ولم يجلس التشهد؟ وحديث أبي قتادة الصحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، فإسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية هذا سنة، يعني هذا سنة، فيستحب للإمام في بعض الأحيان أن يسمع الآية الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الظهر في صلاة العصر يستحب. وإذا ترتب على ذلك مصلحة أيضا ما يحصل لبعض المصلين إذا قاموا، أيضا لو أنه أيضا أسمع الآية أيضا لكان أيضا في عمل بالسنة، وأيضا ما يتعلق من المصلحة التي من المصلحة المترتبة على عدم اللبس والتشويش في صلاة. يقول إذا رأى الرجل في النوم أنه يجامع ثم قام ولم ينزل مليا كان عليه غسل؟ لا عليه غسل، هذا ليس عليه غسل. يقول هل يجوز أن يدخل الإنسان المسجد وهو لم يتطهر؟ هذا نعم جائز ولا بأس به، فدخول المسجد هذا لا تشترط له الطهارة. يقول بائع بالتقسيط إذا اتفق مع العميل على سلعة ما اشترط عليه أن يدفع عربونا حتى يشتري السلعة، فما حكم العربون؟ العربون المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز، يعني بيع العربون، فيعطي المشتري البائع دراهم، إن أتم العقد دفع له البقية، وإن لم يتم العقد فإن هذا العربون يكون للبائع، وهذا هو المذهب وهو من مفردات صحة بيع العربون، فهذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. فعمر اشترى دارا من صفوان بمكة للسجن ودفع عليه 400 درهم، فإن أتى عمر ببقية الثمن كان ذلك، وإلا فلصفوان 400. ولأن أيضا البائع يأخذ هذا المبلغ مقابل حبس السلعة، هو يلحق ضرر، السلعة الآن حبست فترة كذا وكذا، فيلحق مقابل هذا الضرر الذي يلحق البائع استحق هذا العربون. وهذا وأما ما ورد من النهي عن العربون أو إباحة العربون فهذه حديث ضعيفة، يقول يقول آخر درس نلبي إن شاء الله غدا الاثنين إن شاء الله والثلاثاء بإذن الله. يقول عندي مال في بلدة أخرى بعملة غير ريال، ثم إني أريد أن أقترض مالا عند رجل في هذه البلدة حتى يأخذه في بلدي، فهل أخذه منه بعملة بلدي أو فهل أخذه منه بعملة بلدي أو بالريال السعودي؟ أنا ما فهمت السؤال. يعني إذا كان قصده عند شخص، يعني إذا كنت تريد من شخص جنيهات مصرية، تريد من شخص جنيهات مصرية، كيف لموه بتحط الجنيهات المصرية؟ قال ما عندي جنيهات مصرية، لكن عندي ريالات سعودية، بعطيك ريالات سعودية، فهذا لا بأس، تأخذ الريالات السعودية. وهذا يسميها العلماء رحمه الله بيع الدين على من هو عليه. بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الأول التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة. والآن الجنيهات المصرية والريالات السعودية يجري بينهما ربا نسيئة. فما دام أنه يجري بينهما ربا نسيئة نقول لا بأس بالمبادرة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وثانيا أن يكون بسعر يومي. فمثلا أنا أريد منك 1000 جنيه مصري، كم تساوي اليوم؟ تساوي 1000 ريال سعودي. قبل أن نتفرق آخر منك ريال سعودي يدا بيد. فيتوفر الشرطان لبيع الدين على من هو عليه. العلماء يقولون يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه. الشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا مسيئة. أما إذا كان ما يجري بينهما ربا مسيئة ما يشرط تقابض. إذا أنا أريد منك 1000 ريال، فأنت ما عندي 1000 ريال، لكن عندي 1000 ريال أربعة فيها أسبة تقبضها اليوم باكر غدا إلى آخره، ما يجري بينهما ربا مسيئة. هنا الألف السيارة ما يستقام في حلسة بالقبض حتى يجري بينهما ربا مسيئة، وإنما يكون بسعر يومه. فكم تساوي هذه السيارة إلى آخره. يقول هل إذا وضعت مالي لدى الجمعية الخيرية لكي يقرضوها المحتاجين هل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ نعم، بالنسبة لهذا المال إذا جعلته في عند الجمعية الخيرية إذا كان تبرع منك لهذه الجمعية أن تبرعت به لكي يقرض هذا ما عليه الزكاة. لكن إذا كان غير تبرع أنت وضعته لك أن تأخذه متى شئت فهذا فيه زكاة. أيضا مضى. يقول يريد أن يأخذ قرضا من أحد البنوك وطلبوا منه واشترطوا أن يكون قطعة أرض، وهو ليس عنده قطعة أرض، فأخذ من أخي قطعة أرض فقدمها وأخذ القرض. ما لي أن إذا كان المقصود هنا البنك العقاري، البنك العقاري يشترط أن يكون الإنسان عنده قطعة أرض، يشترط شروط. فقول الإنسان يأخذ من أخيه قطعة أرض ويقدمه هذا في كذب، هذا لأن أخاه يذهب ويكتب فك أنه باعه هذه القطعة إلى آخره، أو أنه وهبه إلى آخره، وهذه كل بيع صوري وهبة صورية كل كذب وتحيز، فمثل هذا لا يجوز. يقول أيضا هل يجوز سرقة اليهود؟ تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. يقول هذا بعض المطاعم تدخل فيها وتدفع 50 ريال، سؤال ما حكم هذا؟ يعني هذا يسمونه الأكل حتى الإشباع، فيدخل الإنسان يدفع دراهم ثم يأكل، يعني ثم وأذكر من أسألنا الشيخ الله يرحمه توقف فيه الشيخ محمد توقف يمكن هذه يعطريها المحذور المحذور الأول أن الإنسان يدخل وهو إلا غانم أو غارم قد يقول بعضهم علم أن هذا الغرر مغتبر الغرر مغتبر يعني الغرر يصير مغتبر وأيضا المفسد الثاني قد يأخذ الإنسان أكثر من حادثه فيكون في ذلك إسراف كبير للنعم وأيضا قد يأكل ما لا يحتاج فيكون في ذلك ضرر عليه مثل هذه تلحق هذه المحاذير يقول السائل ما الفرق بين نوع الحساب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير هذا سيأتينا إن شاء الله الودائع الادخارية هذه ما تكلمنا ما أنهينا أقسام الودائع وسيأتي إن شاء الله غدا ما يتعلق في الودائع الادخارية يقول ما ضوابط الوكالة هل يجوز للشخص الذي يطلب منه وكالة أن يطلب ثمنا لمنح الوكالة يعني كل إنسان يأخذ أجرة على الوكالة هذا جائز ولا بأس وأنا أشرنا إليه في الدرس مقابل ما سيبذله من المنافع هذا أيضا يقول يصعب علينا معرفة ما إذا كان مصرف معاملة حلال أم حرام فهل إذا وضعت المال فقط مجرد إذا أحسن نأثم هذا تكلمنا عليها أيضا يقول ما الفرق بين السؤال هذا ما الفرق بين حساب الجاري والتوفير هذا سيأتي إن شاء الله ما يتعلق في الودائع الادخارية وأما بالنسبة للإيداع في البيوت تكلمنا عليه ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله قالب البنوك الآن قالب معاملاتها إنها محرمة ولا تجوز مغالب هذا يقول في الجمعية التي تكون بين الموظفين ما حكم اشتراط أحد الموظفين أن يكون هو المستفيد الأول نقول هذا لا بأس به إن شاء الله كونه اشترط أن يكون هو المستفيد الأول يقول كيف نرد على هذه الشبهة وهي أن الربا الذي يعطيها المصرف إلى عميل يقول هذا من باب شركة المضاربة هذا تكلمنا قلنا بأن الودائع التي تكون لأجل معين أو الودائع الادخارية ويعطي المصرف عليها فوائد أن هذه ليست شركة وإنما هي قروض إنما هي قروض من العملاء للمصرف تكلمنا عليها ذكرنا الدليل على أنها قروض يقول ما حكم دفع مقدم في بيت لم يتم بناؤه والتسليم بعد 24 شهرا في أقساط شهرية كون يدفع مقدم هذا لا بأس يعني ما يسمى بعقد الاستثناء هل هو عقد مستقل في ذاته أو أنه عقد سلم هذا موضع خلاف موضع خلاف وإذا دفع مقدم وذكر المواصفات هذا ما في إشكال لكن إذا لم يدفع يعني إذا لم يدفع كان على أقساط هو الذي يصيغ الإشكال في السلام لكن إذا دفع هذا ما في إشكال قال حكم الجمع والقصر للصلاة لمن يدرس في الرسل وهو من بريدة و المدة طويلة فهذا إذا كان الإنسان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر وكان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر لكن ذكر في حسنان ثانية رحمه الله أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر وحدد المدة الطويلة قال أن لا يرجع إلى أهله في ليلته لا يرجع إلى أهله في ليلة. قال هذا يأخذ حكم الصفا. يقول قيمة مسابقة في القرآن الكريم، واتفقت أنا وصديق لي بالاشتراك فيها، ومن ثم من فاز في الآخر الثلث، وقد فاز هو، فداخلني ريب هل آخذ الثلث أم لا. هذا يخضع إلى شروط المسابقة، هل يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد أو لا يجوز إلى آخره. فإذا كان لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد، يكون هذا إقبال بالشرط، وأنه لا بد تطبيق الشرط. أما إذا كان الذين وضعوا المسابقة يجوزون أن يشترك اثنان ثلاثة، وهما حسب ما يتفقان عليه، حسب البحث الذي يقومون به، قد يكون هذا متمكن أكثر من الآخر إلى آخره. المهم حسب شرط المسابقة، هل الشرط جائز أو ليس جائز، هل يجيزه أو لا يجيزه. أيضا بالنسبة لحكم العوض، يحطها مؤسسات التأمين للمتضرر في الآخر، هذا ينبني على أقسام التأمين. التأمين الآن الموجود تأمين تجاري، يعني تأمين تجاري، والتأمين التجاري هذا لا يجب الدخول فيه على الصحيح، لأنه من الميسر. لكن إذا كان الإنسان ملزم فيه، وألزم الإنسان فيه، فإنه يدخل ولا شيء عليه ما دام أنه مكره. لكن إذا كان الإنسان في سعة، فإنه لا يجب أن يدخل فيه. يقول ما حكم من يشتري شقة في عمارة قبل أن تبنى هذه العمارة، هل يصح هذا البيع أو لا؟ هذا مشهور من الناس أنه لا يصح، لأنهم لا يصححون السلم في العقارات. يعني لو أنه دفع دراهم وأنه يشتري هذه الشقة، فيقولون بأن العقارات ما يصح بيعها ولا تأجيرها عن طريق الوصف. العقارات لا بد من الرؤية، يعني لا بد من الرؤية، فعلى هذا لا يصح أن تعقد عليها في الوصف، ولا تعقد عليها عقد سلم ولا عقد إجارة إلى آخره. وعند الشافعية أنه يصح، يعني هم يقولون السلع غير العقارات مذهب يصح بالرؤية وتصح بالوصف، تصح بالرؤية وتصح بالوصف، لكن بالنسبة للعقارات لا يصح إلا بالرؤية. الشافعية يقول يصح بالوصف، تؤجر بالوصف، تبيع بالوصف إلى آخره. وعلى هذا يظهر الله أعلم أنه إذا ضبطت هذه، يعني ما كان هنا فرق، وضبط هذا العمل وهذا البناء إلى آخره، فإنه يصح أن يعقد عليها عقد سلم بأن يدفع له كذا وكذا، ثم بعد ذلك تبنى له. يقول ما الفرق بين الثاني، القول الثاني والثالث في حكم الإيداع في البنوك الربوية؟ وذكرنا أن القول الأول تفصيل بين في البنك، هل إيراداته فيها شرعية أو لا. الثاني أنهم قالوا عند الحاجة أطلقوا، والثالث القول الثالث أنه إذا كان هناك بنك أو مصرف يتعامل معاملات مباحة فيتعين، وإذا لم يكن مصرف جاهز. ويظهر القول الثاني الثالث أنهم يقيدون، يعني يقولون بالجواز عند الحاجة، بالجواز عند الحاجة. الله أعلم.